أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال الكلام في الأمر الثالث، وهو لزوم الفحص في الأمراض قبل إجراء الأصول العملية المؤمنة. والكلام هنا يقع في نقطتين: النقطة الأولى في الفحص في الشبهات الحكمية، والثانية في الفحص في الشبهات الموضوعية. النقطة الأولى، لا شك عند المسلمين بل عند العقلاء أجمعين في لزوم الفحص في الأدلة الشرعية المحرزة قبل الإقدام على إجراء الأصول العملية المؤمنة وقبل الإفتاء على أساس الأصول العملية. هذا أمر واضح، وذلك لعلمنا القطعي بوجود أحكام شرعية إلزامية في الشريعة، ولعلمنا بأن الشرع المقدس لم يذكر كل المقيدات في رواية واحدة، معروف هذه، وإنما كان يذكرها منفصلة في بعض الحالات لمصالح متعددة. هل في مصالح متعددة؟ قد يكون مثلا نفرض نفس الراوي لا يتحمل التقييدات، قد يكون مثلا ليس بصدد تقييدات أخرى أجنبية عن محل الكلام. المهم، ولذلك ترى فقهاءنا قد عرفوا هذا الأمر قديما واعتادوا عليه، فهم يفحصون في الروايات قبل الإفتاء، هذا دائما هيك. ثم أننا نعلم عقلا بوجوب أن نطيع الله في أحكامه الواقعية الإلزامية، مش هيك؟ بحسب الأصل هيك، فيجب أن نستعلم عنها أولا ونحاول التعرف عليها، صح؟ ولذلك لا يقبل واحد من المتشرع إغماض العين عن كتاب وسائل الشيعة، مثلا كتاب وسائل الشيعة والتهرب، يعني لا يقبل واحد من المتشرع التهرب من التعرف على أحكام الله ثم إجراء البراءة في التكاليف المحتملة الإلزام.
ليش معه لنا كتاب وسائل الشيعة؟
هو لأنه الأهم، هو الأهم،
الأهم وكثير في
روايات، هو هذا هو الأهم. وإنما يوجب العقل الاحتياط قبل الفحص، هذا معروف، يوجب العقل الاحتياط قبل الفحص، أو قل لا يجوز العقل إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط، لا يجوز. هذا على صعيد حكم العقل والعقلاء والمتشرعة، وإنما قلنا على صعيد العقل والعقلاء لأن الأمر في القوانين الوضعية أيضا كذلك تماما. فإذا نشرت الحكومة، وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله يجزاك يا رب، يا رب اللهم صل على محمد وعافنا اللهم اغفر لنا
جرح الله
وعافنا يلا. فإذا نشرت الحكومة القوانين في الجريدة الرسمية فقد صارت مسارية المفعول، ويحاسب على أساسها المواطنون حتى ولو ادعوا أنهم لا يعرفونها. مجرد ما تنشر الحكومة في الجريدة الرسمية القوانين، يعني خلاص ثاني يوم بتصير تحاسب عليها. فللقاضي أن يحتج عليهم بأنه كان يمكن لهم مراجعة القوانين أو أهل الاختصاص في ذلك، أو مراجعة أهل الاختصاص في ذلك. وأيضا على صعيد الآيات الكريمة الأمر كذلك تماما، فإنك تفهم من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي بيانا، تفهم من هذه الآية أنه إذا بعث الله تعالى رسولا فله أن يعذب على المخالفة، فله أن يعذب، إذا بعث الله رسولا فله أن يعذب على المخالفة. ولذلك يجب أن نبحث حتى نعرف هل أن الله تعالى بعث في هذا الأمر الفلاني رسولا وبيانا أم لا، يجب أن نبحث. ومثلها تماما قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كمان هيك. طيب الله بين لنا بس أنت ما بحثت، ما فتحت كتاب وسائل الشيعة مثلا حتى لك يا أخي ما الله بعث الآية وهذا تفسيرها، أنت غمضت عيونك ما فتحت كتاب وسائل الشيعة وأفتيت على أساس الأصول المؤمنة، هذا خطأ حرام. ومثلها قوله عز من قائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا، الله عم بحثنا على التفقه مش على إجراء بكل شيء الأصول المؤمنة، ما بصير هيك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش ليجروا في كل شيء الأصول المؤمنة، يلا براءة عقلية ونقلية. طيب وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. ما عندكم علم؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. اسألوا يعني أهل الاختصاص. على البينات المقصود انه الاحكام الشرعيه، ما عارف
اذا الكتاب مش هيك اسمه بالبينات،
لا ما في هيك، لا انه الاحكام الشرعيه مش مشكله. هلا ما مشكله البينات، هلا هون المراد فيها الاحكام الشرعيه البينات الواضحات. حيث ورد عده روايات تقول نحن اهل الذكر، نحن اهل الذكر فتجب عليكم مسألتنا. فما فيك يعني والله ما تفتش بكتاب الوسائل وتغمض عيونك وتجري في كل شيء البراءة، عرفت شو؟ فهذه الآيات المباركة تأمرنا بالتفقه في دين الله، بأن نسأل أئمتنا عليهم صلوات الله الذين هم اليوم عبارة عن أقوالهم المباركة. اليوم أئمتنا صح مش موجودين بس كلام موجود، أقوال موجودة، هذا اللي بدي نحن. وأيضا لك الاستدلال بقوله سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. طيب وذلك ببيان أن وجود كتب روائية وفقهية في متناول الناس أنها وجود هذه الكتب لهي حجة بالغة على الناس لا تجوز لهم إجراء الأصول المؤمنة قبل الفحص التام. في حجة بالغة عليك بيقول لك بكرة الله تعالى بالآخرة، أنت كنت تجري بكل شيء البراءة المؤمنة وعندك حجة بالغة، أنت في عندك وسائل الشيعة وعندك آيات وروايات والكتب بتقلي الفقه الاستدلالي والكتب الحديثية الروائية ومغمض عيونك هيك وعم تجري في كل شيء مثلا البراءة، لا يحتج الله تعالى عليك في الآخرة. قل فلله الحجة البالغة. إذن علينا أن لا نبقي أنفسنا في جهالة وأن لا نغمض أعيننا عن الدين ونجري البراءة، هذا أمر واضح. طيب وكذلك الأمر في الروايات أيضا كحديث الرفع، فهو إنما يفيدنا رفع التجيز إن لم نكن نعلم بالتكليف الإلزامي ولا بوجود أمارة معتبرة، ولكن إن أمكننا الفحص واحتملنا معرفة الأحكام الشرعية ولو من خلال الأمارات المعتبرة فحديث الرفع لا يفيدنا جواز إجراء البراءة في هكذا حالة. مظبوط، حديث رفع في هكذا حال لا يفيدنا جواز إجراء البراءة، أي حتى مع احتمال وجود أمارات معتبرة تعرفنا على أحكام الله جل وعلا. حديث الرفع يا شيخنا ما فيك تاخذه على إطلاقه، يلا أنا لا أعلم، ما بشتري مكتبي ولا بتطلع على أي شيء، لا على كتاب ولا على القرآن الكريم، غمض عيوني بقول براءة مؤمنة، يعني بنتبع فرضنا أسرار البراءة، هذا طبعا غير جائز. تنصرف هذه الحالات عن حديث الرفع. وأيضا روايات وجوب التعلم من قبيل طلب العلم فريضة على كل مسلم وتفقه في الدين، فهي تفيدنا وجوب التعلم والتعرف على أحكام دين الله، وتفيدنا عدم جواز تجهيل النفس وإغماض العين عن الروايات وإجراء البراءة. فهذه الروايات، روايات وجوب التعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وتفقه في الدين، بتفيدنا أنه لا، افتحوا الكتب واقرأوا وتعلموا، مش كل شيء براءة براءة. ولوضوح هذا الأمر جدا تنصرف أذهان المتشرع في قضية جريان الأصول المؤمنة إلى ما بعد الفحص التام في الأدلة هون هيك. وهذا أمر مفروغ منه ولا شك فيه ولا خلاف، كل المجتهدين يعرفون ذلك، هم لا يجرون الأصول المؤمنة إلا بعد فحص التام. طيب، إذن يبقى أن الأصول المؤمنة إنما تجري بعد الفحص التام لا قبله، انتهينا، هذا هو الأمر كله سواء، المسألة الأولى انتهت. المسألة الثانية، مقدار الفحص جقاد الفحص التام حتى اليأس، حتى يصل الإنسان إلى الأطمئنان، لا يقضي عمره ولا أن يكون قطاعا سريع القطع، لا يعني هلأ مثلي أنا بفتح الكتابين ليتي أربعة خمسة ستة كم كتاب لأثقة أنه خلاص أنا جمعت الروايات كلها. وهذا كلام علمائنا، نفهموا كيف فهموا الروايات، كيف فهموا المسائل، بعدين الإنسان يفتي. هاي نحن قضيتنا هلأ بس، مش هيك؟ يعني المسألة ما فيك تجري فيها الأصول المؤمنة فورا. كتبت هون هيك، أما مقدار الفحص فلعل المشهور هو، هلأ أنا أظن المشهور قويا بس لأنه أنا ما فحص بكل كلام العلماء وبالكتابة يحتاط الإنسان، فلعل المشهور هو لزوم الفحص بمقدار حصول اليأس، فلعل المشهور هو لزوم الفحص بمقدار حصول اليأس وهو حصول الاطمئنان. أنا قلت اليأس بمعنى الاطمئنان، فسرتها هيك. والمشهور تفسير اليأس بهذا المعنى أنه أنا قست قد ما فتشت فتشت فتشت، شو يعني قست؟ يعني يا أخي اطمئنيت أنه لا يوجد بعد أدلة أخرى لا علم لي بها، لا يوجد بعد مقيدات وحاكم هون ووارد هون ومقيد هون وأظهر هونيك وشغلات، ما في مقيدات لأنه فحصت كثير. شغلتوا شيخ محمود؟
وما يكون في غناء أمار ولا المعارضة؟
إيه صح صح، هو هذا، وهو حصول الأطمئنان بعدم وجود أمارة أو قرينة أو قيد لما نحن بصدده، فحصنا كثير، هذا بسموه هلا بمقدار حصول الياس أو الأطمئنان. فبعد إذن لنا أن نجري البراءة، بهذا يحكم العقل، بل إن الناس يفهمون بارتكازهم من أدلة الأصول العملية عدم جواز وعدم صحة جريان البراءة إلا بعد الفحص التام عن تمام الروايات وبعد النظر فيها سندا ودلالة، وإلا لوقعنا في محذور مخالفة الكثير من أحكام الإسلام. هاي المسألة الثانية خلصت. النقطة الثانية، النقطة الثانية، هل تجري البراءة والأصول المؤمنة في الشبهات الموضوعية أم لا؟ هذه هلا بتقلي مسألة خلافية، بلغ صح، هذه مسألة خلافية، هذه كانت مسألة وفاقية. إيه؟ أما النقطة الثانية، هل تجري البراءة، يعني هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أم لا؟ تعرف نحن طريقتنا طريقة كل العالم تمشي خطوة خطوة، بتشيل أول شيء المسلمات، المسلمات والواضحات، أنه لا شك ولا خلاف في عدم وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية كما في موارد الشك، في طرق النجاسة هل يجب الفحص في طرق النجاسة أم لا؟ لا، استفادت رواياتنا أنه في موارد الشك في طرق النجاسة لا تفحص، لا تبحث، لا تنظر، استفادت رواياتنا. يمكن أن لا مش كثير استفاد، يمكن أربع روايات فيها بس، أنه أربع مزيادة أنه أربع يقينية أولا، وأسانيد كتير جيدة وأجمع فقهاؤنا على ذلك، يعني خلاص ما فيش شك ولا خلاف. لا تنظر، لا تبحث بشغلات مش عارف شو، خلاص واضحة يعني ما بدها شيء، هيدي منشيلها. لكن الخلاف اللي صار بين العلماء، هل يجب أني اللي كتبتهم بها الصيغة هذه؟ ولكن الكلام في بعض الشبهات الموضوعية، كما فيما لو شك الشخص في حصول استطاعته على الحج. أني زلمة تاجر، انتبه لي شوي، فرضنا أني تاجر، عندي مال بجروري هون بالجرور، وبالبيت في مال، وبالبنك في مال، وفي علي ديون. التجار كلهم هيك بالعالم، بالجرور في مال، بجيبتي في مال، مع مرتي وببيتنا وبالبنك، وفي علي ديون. هون في مليون، هون مليون، هون مليون، هون مليون، وعلي ديون مش عارف قديش، مليون، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب تجار العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم هيك. هل أي تاجر تعسل وبيقول لك طبعا معي مصاري مشتتة، مع مرتي فيه، ببيتي فيه، بجيبتي فيه، بالجرور فيه، بالبنك فيه، علي ديون كذا مش عارف قديش، بدي اقعد جيب الدفتر واقعد شي ساعة احسبهم. طيب هيدا التاجر بيقول لك هل انا مستطيع للحج ام لا؟ طيب اذا ما بده يحسب ماليته ما بيعرف حاله، مزبوط؟ لانه وضعه مخربط، يعني اغلب حالات التجار وضعه ما بيكون واضح الا اذا بيحسبوا ماليته، شو معهم وشو عليهم، بيجمعوا وبيطرح، لا يعرف حاله، مزبوط؟ وبده يحسب اقساط مدارس ولاده، وبده يحسب مش عارف شو، يعني بده يعمل حسابات للزلمه، انه اذا بده يروح على الحج في كمان المدرسه بدها مني. هل يجب عليها الفحص ام لا؟ مساله خاض فيها علماؤنا. دليل ماكو.
العقل بيقول ايش؟
ما مشكله. لكن دليل واضح انه والله اي روايه ما في. أي أو رواية ما في، يعني شيء واضح واضح صريح ما في، لذلك وقع العلماء في هذا، هل يجب الفحص أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا زلمة مزارع طلع عنده ولا قمح مثلا، تمر، زبيب، شغلات، شعير مثلا، هذا ما بده يوزن. طيب يا أخي وزين تعرف حالك أنه والله بلغ ما عندك حد النصاب حتى يجب عليك الزكاة أم لا؟ سمع؟ هل يعني أوزن اللي عندك إياه؟ قال له ما بده أوزن، يمكن 800 كيلو، يمكن 1000 كيلو، يمكن 700 كيلو، يمكن 1500 كيلو، ما بدي أوزنه، ما بدي أوزنه، أنا مش حر لحتى ما يجب علي الزكاة. هذا إنسان ملعبج بتعبيرنا، بيحتال، بيحتال، ما بده يوزن. بيقول لك انه انا يا اخي الاصل عدم بلوغ ما عندي مقدار النصاب، هيك بده يقول لك. كمان اختلف علماؤنا في هذا. طيب دليل واضح صريح على وجوب الوزن ووجوب الحسابات حتى يعرف نفسه، ما عندك دليل واضح صريح ما فيه. طيب يفحص، بيبحث، بيوزن، يجب عليه. طيب جيب لي آية، جيب لي رواية. اختلف العلماء. طيب قالوا مثال ثالث، هل يجب الفحص عن الأعلم بين المجتهدين لأقلده، أم يكفي الشياع بين الناس مش الشياع بين المجتهدين؟ ما بتعرف أنت العبرة هو الشياع بين المجتهدين الخبراء، مش الشياع بين الدكنجي والميكانيكي والكهربجي، هذا ما خصه، هذا ما خصه. الكهربجي خبير بمسألته بعلمه، شو خصه بالاجتهاد وبالمرجعية الزلمة وهكذا؟ هل يجب الفحص عن هذا؟ هذا المورد الثالث. عادة علمائنا بيفحصوا في هذه، يعني بيبحثوا بالمسألة هذه في هذه النقطة الثانية في هذه الأمثلة الثلاثة، هذا حسب العادة. فهل يجب فيها الفحص عقلا أولا وشرعا ثانيا أو لا؟ هذا هو البحث اليوم. الجواب، أول شيء نجي على مستوى العقل. أنا كتبت الكلمة التالية، لا شك أن العقلاء يشككون كثيرا في جريان أصالة البراءة في هكذا موارد. أول شيء بلش فيها هيك، لحتى ما نقول أنه تجري البراءة لا تفحص لا تبحث لا تنظر، تغمض عيونك وفي أمان الله، ما تبحث عن مقدار مالك، هل بلغ مثلا مقدار الاستطاعة أم لا، هل بلغ مقدار النصاب أم لا، هذا المرجع أعلم أم لا. أنه تجري أنت البراءة لا، على مستوى العقل يشكك الناس على مستوى العقل.
فرضاً أنا اشتريت أي بيع، شلت من جيبتي عكس وعطيت مليون.
بصح؟ براو عليك.
ليش بديش تطلع فيهم؟
براو عليك.
وبلكي طلعوا أكثر.
مظبوط. لا انتبه لي هون، لا بل لا يبعد، اسمع شيخ، لا بل لا يبعد أنهم يرون لزوم التحقق من حصول الاستطاعة ونصاب الزكاة، وأنهم يعتبرون أن إغماض العين عن التحقيق هو نوع تقصير مع الله ونوع تهرب من التكليف الإلهي.
التقصير مش نوع
لا يبعد أنهم يرون لزوم التحقق من حصول الاستطاعة ونصاب الزكاة، وأنهم يعتبرون أن إغماض العين عن التحقيق هو نوع تقصير مع الله. أنه ما بدي أحسب، أنا مش تاجر أو مزارع، ما بدي أحسب مالي، هذا نوع تقصير مع الله ونوع تهرب من التكليف الإلهي. لا بل إن الارتكاز العقلاء الفطري يقتضي لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية. هذا الارتكاز العقلاء بالفطرة الإنسان هيك، للوصول إلى الحقيقة بدي أعرف حالي أنا مستطيع أم لا، بلغ مالي مقدار نصاب الزكاة أم لا. ولذلك أن عرف بك العقلاء أنك لا تفحص مقدار مالك فإنهم سيستهجنون منك قطعا، ولو أنت زلمة تاجر عندك سوبر ماركت، أنت مزارع كبير عندك 10-20 دنم، أنت في عندك أموال، ولو ما بتحسب أنه ما بدي أحسب بخير، لا بل قد يعتبرونك فاسقا ومتهربا من تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. وأقل ما سيقولونه لك، كيف يمكن إذن أن تعرف نفسك أنك مستطيع لم تفحص وتدقق في حساباتك؟ كيف يمكن يا أخي؟ أنت تاجر، أنت مزارع، إذا ما حسبت كيف تعرف نفسك أنك مستطيع أو أن مالك بلغ نصاب الزكاة؟ كيف إذا ما بدك تحسب وتوزن؟ هذا كله على مستوى البراءة العقلية. وأما على مستوى البراءة الشرعية، مثل حديث طلبت اللي رفع أمتي ما لا يعلمون اللي هو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك، فهل الجواب هو نفس الجواب على البراءة العقلية وأنه يجب الفحص أم لا؟ أي هل تجري قاعدة البراءة الشرعية هنا أم لا؟ هذه النقطة الأخيرة اليوم. أنا صرت جيب هون آيات روايات بدي أشوف ماذا يستفيد الإنسان. قد تستدل بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تستدل بهذه الآية الكريمة على عدم وجوب التحقيق، أنه أنا ما عندي علم أنه هل بلغت مثلا مقدار الاستطاعة إلى الحج أم لا، هل بلغ مالي مقدار نصاب الزكاة أم لا. قد أستدل بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الله تعالى ما عرفني، مظبوط، ما عرفني الله تعالى.
بالعكس أنا بحملها على وجوب الفحص ولا
جينا الحكي، براو عليك، صح
شيخ،
ما
في أصلا
صح
أصلا في إضاعة مال
أصلا. طيب لا يكلف الله نفسه، ممكن واحد يستدل بهذه الآية الكريمة على عدم وجوب التحقيق وعلى جواز على عدم جواز إغماض، قد تستدل عفوا بقول الله تعالى كذا على جواز إغماض العين عن مقدار المال، فأقول لكن الله تعالى قد آتاك المال يا ولدي وأقدرك على معرفة مقداره، آتاك المال، المال قدامك وأقدرك على معرفة مقداره، خاصة إذا كان فحص مدى نص ساعة ساعة، يعني بتفتح هالدفتر دفترين بشوف حساباتك شو معك وشو عليك، تتصل بالبنك والله ده صار لي، أو دفتر البنك يمكن يكون معك كمان قدامك، من ساعة نص ساعة بتعرف حالتك إنه مستطيع أو لا. ولو يعني هذا قد آتاك الله تعالى المعرفة، سمعني أنت كل بصيتك فرنكين ونص، سمعني أنا عم بحكي التاجر اللي بيكون معه وعليه هذيك اليوم كنت عم بحكي مع واحد فقال لي الشيخ نحن معنا وعلينا مش عارفين بدنا نقعد نص ساعه ساعه لنعرف حالنا مستطيع للحج ولا لا. هو تاجر يعني عنده مكتبه قرطاسيه اقلام ودفاتر وشغلات وهيكي. قال لي كثير خبصه. قال لي خبصه الشيخ معي هون وعلي هون ومعي هون وعلي هون. قال لي خبصه يلا. فبده نص ساعة ساعة ليحسب ماله منه مستطيع إلى الحاج أم لا. طيب هيدا آتاه الله المال وأقدره على معرفة مقداره وهذا يكفي عرفا في صدق الإيتاء. أن هذا اللي بده له وهذا يكفي عرفا في صدق الإيتاء. لكن أنت يا ولدي أغمضت عينيك وأردت أن تتهرب من الحج أو من دفع الزكاة. أنت أردت إغماض عينيك وعدم دفع الزكاة أنت. فيجب أن تكون مكلفا. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قد أتاك الله تعالى القدرة على المعرفة بما أن الله تعالى أتاك فأنت مكلف. أو قل هذا أشبه شيء بإعطائك كتابا لتدرس فيه ولكن أنت لم تمد يدك لتأخذه. طب أنا أتيتك الكتاب دروس بيقول ما يا بي ما انت اعطيتني الكتاب مسكر مسكر مش مفتوح لادرس.
من قدر افتحه
ولي يا ولدي نعم من قبر افتحه ولي القبر افتحه بعيد من هون ولي ادرس عندك على بكره امتحان. لا يا بي ما كان الكتاب مسكر ما قدرت افتحه ادرس فيه يعني ما قدرت ادرس فيه. ولي ما عندك ايدان
شرح له يمكن
ولي ما عندك ايدان بيفتح الكتاب. هيدا تجر هيك. بل إن اهتمام الشرع المقدس في بعض الأحكام الشرعية أمارة على وجوب التحقيق في مقدار المال. أحيانا شيخنا أنا استفدت من هذه النقطة قلت إنه طيب عال إذا أنتم عم تحكوا بهذه الأمثلة الثلاثة اهتم الشارع المقدس في أمر الحج كثيرة جدا وفي أمر الزكاة كثيرة جدا. ما بتستفيد أنت كإنسان عبد لله تعالى أنه هذا الاهتمام البالغ. قال لي صدفة لأنه كاتب كتاب الحج جبت البارح نعم طالع هيك يعني الواحد يتسلى يعني بإهيات الاهتمام بالحج والروايات اللي بيرد فيها صفحات كاتب فيها بكتاب الحج صفحات قد ما الله تعالى مهتم بقضية الحج بالآيات وبالروايات اهتمام بالغ. هيدا الاهتمام البالغ ما بيدعيك يا مولانا انه تفحص بمقدار مالك لتعرف انك استطعت للحج او لا. هيدا الاهتمام البالغ بالحج وانه حج وانه معرسو كذا وما بحج يموت فليموت ان شاء نصرانيا او يهوديا او مجوسيا واذا ما حدا راعى الحج على ولي له ياخذ بالبيت مال المسلمين ويدفع الناس ليحجوا كي لا يتعطل بيت الله والحج والحج والحج.
اخر شيء معلش
بالاخير لك عندك نص ساعه ساعه حسب مصرياتك ولو عم تعرف حالك. هذا الاهتمام البالغ من قبل الله تعالى ما بيدعيك الى انه تفحص مالك تبحث بمالك تشوف قديش معك وعليك. طيب ثم انتم عم تعطوا مثال اخر بقضيه الزكاه. الزكاه اشد اهتماما انتبهي شوي انا سمعت ما روايات فيها. الزكاه في شغله مهمه جدا بدي لكم اياها هيدي ما بيلتفت لها اكثر الناس. استفاضت رواياتنا الصحيحة في أن الله تعالى حسب عدد الفقراء في كل زمن ومكان مع المال الفائض من الأغنياء المال الفائض فقال إذا بيزكي الأغنياء من الأربعين واحد يعني 39 بضل الغني واحد بس للفقراء لاغتنى الناس جميعا لاغتنى الفقراء جميعا.
شو الدراسة
دي؟ في روايات فيها سبعة بل روايات فيها انه الله تعالى حاسب عدد الفقراء في كل زمان ومكان فجعل لهم المال الاغنياء ما يكفيهم. اذا بدك انا كمان كتبت بالزكاة كمان نفرجك عليهم. طيب انت ما بتستفيد من هذه العلة التي استفاضت. طيب انا اذا اليوم ما بدي خمس اجري البراءة وانت بقى حسبت مالك وما وزنت بضاعتك والقمح والشعير والتمر والزبيب وانت الثالث والرابع ورقم 100 ورقم 1000. طيب هالفقراء اللي بضيعتها وبتضيع المحيطة مين بده يطعميهم؟
الله.
ما هو الله، هو الله وكل الناس ببعض.
طبعا
ما كان الله جمل هالتعليلات هذه،
جعل الاسباب للناس من
بعض بسائط الاسباب.
الله اللي بتيجي تقول هي ولا الله يخلقها.
ايه صح سمعني. فأنا إذا ما بدي أحسب مالي لا أعرف حالي بلغ مالي نصاب الزكاة وأنت وهو وهو، معناته أنه الفقراء سيموتون جوعا. ما أنت استفيد كمان من العلة أنه أنا بدي أعرف حالي، فاض علي شيء يا أخي بلغ مالي النصاب لأدفع أو لا. طيب كل هذا الاهتمام يخلق عند الفقيه الظن القوي في لزوم الفحص عن احتمال حصول الاستطاعة واحتمال حصول النصاب. ونتيجة كلامنا هذا، النتيجة وننتهي بهذا، ونتيجة كلامنا هذا هو أن على المكلف أن يفحص بالمقدار العقلائي المتعارف، أنه خلاص افحص بالشكل المتعارف. فيسأل مثلا من مجتهدين اثنين عن الأعلم بين المجتهدين، سأل المجتهدين اثنين يا أخي الله ما عم بلا كثير، عاد نص ساعة ساعة حسيب مالك، عاد يا أخي نص ساعة ساعة حسيب وزين مثلا الحبوب اللي عندك يوم مثلا أو في التمر أو كذا الزبيب وزنون المال قديش عندك قديش كذا الأنعام الثلاثة حسبون، يعني أنت عندك خوالي بنعدوا بنص ساعة معك مش قصة. عادة بيقولوا لنا انه الرعاة بيقولوا هيك، يعني انه الغنم لما بفوت على الحظيره بيعدوه وحده وحده، لما بيكون فايتين على الحظيره بيعدوا وحده اثنين ثلاثه اربعه، لما بيكون عم بفوتوا بيعدون هني هيك. قالوا لي مره هيك
طبعا لو وحده ضايعه هذه خسرت $200,000.
ايه فقالوا لي انه نحن عند الدخول الى الحظيره بنعدهم وحده وحده، يعني الحظيره بيكون لها باب بس بدخل غنمه واحده بس. إيه. يلا. ونتيجة كلامنا هذا هو أن على المكلف أن يفحص لكن بالمقدار العقلائي المتعارف، ما يوقع حاله بالحرج. فيسأل مثلا من مجتهدين اثنين عن الأعلام بين المجتهدين، ومع التعارض يزيد قليلا حتى يطمئن بالمقدار المتعارف أيضا ولا يوقع نفسه في الحرج، ويفحص في ماله بالمقدار المتعارف وهكذا. والحمد لله رب العالمين.